اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واجعلنا من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من داركم الآيات. قل يا محمد لقومك: أنبئكم أخبركم بخير من ذلكم المذكور من الشهوات. استفهام تقرير: للذين اتقوا الشرك عند ربهم خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقدر. ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثيرا من الله، والله بصير عالم بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله. الذين نعت أو بدل من الذين قبله يقولون: يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين على الطاعة وعن المعصية نعت، والصادقين في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين المتصدقين، والمستغفرين الله بأن يقولوا: اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل. خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشهوات وأنه سبحانه وتعالى زينها لعباده، بين سبحانه وتعالى أنه أعد للصابرين والصادقين إلى آخر متصفين بهذه الصفات ما هو خير من تلك الشهوات المذكورة. وإذا تأمل العبد حال الناس مع الدين فإنه تبين له جليا أن الدين يسر كما أخبر الله جل وعلا، وليس فيه ما يشق على العباد، لكنك تعجب إذا نظرت إلى الدين يسر: خمس صلوات اليوم والليلة، صيام شهر من سنة، أداء ربع العشر لمن كان عنده مال، والحج مرة في العمر، واجبات قد فطر العباد عليها، كان المشركون يفعلون بر الوالدين وصلة الأرحام وداء الأمانة وصدق الحديث إلى آخره، هذه أمور قد فطر الله العباد على حسنها يفعل الإنسان بفطرته. حتى بعض أهل الجاهلية كانوا يصلون الأرحام ويتصدق يحسنون ويبرون الوالدين ويدون الأمانة ويصدقون الحديث كرما ومروءة، يعني هذه أمور يتمادح بها الناس ويتفاضلون. فإذا سألت نفسك ما هو السبب إذن في كثرة من يضل ومن يعصي الله جل وعلا مع أن الدين يسر والأمور الواجبات ميسرة، تجد الجواب ما تضمنته هذه الآية هي هذه الشهوات. وانظر في الناس، ما الذي جعل الناس مثلا يستثقلون الصلاة؟ الصلاة من حيث هي لذة سهلة، كانت 50 خففها الله تعالى إلى 5، ولا تتجاوز دقائق معدودة، ليس فيها إطالة شاقة، صلاة 10 دقائق بالكثير تنتهي. لكن ما الذي يصد الناس عن الصلاة ويجعلها ثقيلة ويجعلها صعبة؟ هي الشهوات. فإذا علم الإنسان ذلك، الشهوات الكبار، شهوة النساء، شهوة الأموال، شهوة المناصب وما شابه ذلك من الشهوات، هذا هو الذي يصد كثيرا من الناس عن دين الله جل وعلا، لأن الدين تجرد من حظوظ النفس، وهذا أصعب ما يكون على الإنسان، أن يتجرد من حظوظ النفس، يعمل عمل لا يريد به الرياء ولا السمعة ولا يريد به الجاه، إذن هذا ثقيل على النفس. النفس تريد الحظوظ، يعني الإنسان مفطور على حب نفسه ويريد لها الحظ وحب العاجلة. وذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله، وهو من هو في ورعه زهده وعبادته، يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد علي من إيش؟ من الإخلاص، فإني أحدث بالحديث الواحد يكون لي فيه نيات. هذا يدل على دقة ورعه. رضي الله عنه رحمه، فإن هذا يعني حال أهل الورع الذين يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة. فإذا إذا أراد الإنسان أن ينجو من معصية الله وأن يقوم بالواجب وما أمره الله به، فعليه أن يفطم نفسه عن الشهوات. الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف تفطم النفس عن الشهوات. تفطم بالتنبيه على الطاعة، اشغال النفس بطاعة الله، تنقل من عبادة إلى أخرى، من طاعة إلى أخرى، وعدم فتح المجال للشيطان. يلزم الجماعة ويشتغل بالطاعة، تعلم العلم، لازم أهل العلم يجالس الصالحين، يكثر من قراءة القرآن والأذكار التي تعلق القلب بالله تصلحه. فإذا أشغل نفسه الليل والنهار في العبادة والذكر والطاعة وصحبة الأخيار والأعمال الصالحة المتنوعة، فات الأمر على الشيطان ولم يجد مدخلا. وإذا وجد مدخلا فإنه لا يلبث أن يستيقظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأصل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اشتغل بطاعة الله. ولا يمكن أن تجد إنسانا فارغا لا من طاعة ولا من معصية، لا يمكن، لأن النفس مجبولة على أو مفطورة على العمل والكدح، ولا يمكن أن تبقى فارغة. لابد من الحركة، لابد من السعي، الإنسان كادح. فإذا الوسيلة المثلى للنجاة من هذه الشهوات الكبار هي الإشغال، إشغال النفس بطاعة الله تبارك وتعالى مع العلم، يعبد الله بالعلم. أن الإنسان إذا دخل ميدان العلم وجد ميدانا رحبا فسيحا، يأخذ الأوقات والجهود، لو عاش 100 سنة لا يزال يجده جديدا ويتعلم علوم جديدة وينتفع ويتذكر ويعيد ويراجع ويحقق ويبحث. فلا يمكن أن يشبع من العلم ولا أن يصل إلى نهاية للعلم. كذلك العبادة، إذا فتح الله على قلبه لم يشبع من ذكر الله تلاوة كتاب الله، كلما أكثر كلما ازداد نهما وازداد جوعة، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو صحت قلوبكم لما شبعت من كلام الله جل وعلا. ابن مسعود رضي الله عنه كان قليل الصيام لأنه كان نحيل البدن، فلما قيل له في ذلك قال: إن الصيام يمنعني من القرآن وأنا أحب أن أقرأ القرآن، فكان يقرأ كثيرا. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما، قيل لنافع: ماذا كان يصنع ابن عمر في بيته رضي الله عنه؟ قال إنما هو الوضوء والمصحف، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذه قاعدة، لا يمكن أن تنجو من هذه الشهوات الكبار التي أهلكت خلائق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا إلا بالإقبال على الله وعمارة القلب والجوارح والأوقات بالعبادة على الإخلاص وعلى العلم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا ينجو ويجد اللذة ويجد السعادة وينسى المعاصي والشهوات، لأنه مشغول عنده وقت يفكر في المعاصي والشهوات. لكن إذا تقاعس وتراجع وفرط في العبادات وفي الطاعات وجد الشيطان ميدانا خصبا، وجد منفذا ومدخلا عليه، وصار يدخل عليه ويسلس له ويكيده المرة بعد المرة، فتراه يتعثر ويسقط المرة بعد المرة. إن شاء الله إن أراد الله بخيرا رده إليه بالتوبة النصوح، وإن لم يرد الله بخيرا لا يزال ينحرف ويتقاعس ويتأخر شيئا فشيئا مع مر الأيام والسنين، حتى والعياذ بالله ينسلخ من الدين أو يكون من العصاة ومن أصحاب الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. فالجد الجد من أراد أن يستقيم على دين الله وأن يسلم من الشرور فعليه بالحزم، عليه بالجد والتشمير في طاعة الله وتفويت الفرص على الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في العلم فضل وشرف إلا أنه يشغل صاحبه عن الأفكار الرديئة. شوف هذه الفائدة، يشغل صاحبه عن الأفكار الرديئة. يعني الإنسان إذا جلس فارغا أحد أمرين: إما أن يلتف حوله أهل البطالة وأهل ضيع الأوقات والشهوات، هذا هو الغالب، أو أنه يفكر في الشيطان يلقي بذر الشهوات في قلبه ويسقيها بالفكر، يلقي البذرة مثلا بذرة الزنا، فكر بالزنا، فكر بالنساء، فكر كذا، ثم الشيطان يسقيها المرة بعد المرة حتى تتحول إلى عزم، ثم تتحول إلى عمل. وهكذا يقع الناس في الذنوب والمعاصي. كم من إنسان صالح ما يظن به أن يصل إلى ما وصل إليه، لكن يرى في وقت من الأوقات على فواحش والعياذ بالله، فالناس يتعجبون كيف هذا الإنسان كان صالحا وكان طيبا، ما الذي أرداه وأوصله إلى هذا الأمر الذي أرداه؟ خطوات الشيطان، أنه كان فارغا أو جالس البطالين فلم يزل يهم ويفكر ويتردد في البداية، ثم شيئا فشيئا. وقد يبتلى إذا حصل هذا الشيء من الانحراف، قد يبتلى سلط عليه امرأة خبيثة تراوده، أو يسوق الله إليه بعض أهل الشر الذين يغرونه بالشر إلى امتحانه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أن آمنا وهم لا يفتنون. فهذا هو الطريق من أراد السلامة من هذه الشهوات، لأن شهوات كبار، شهوات عظيمة خطيرة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالذئبين الجائعين اللذين يرسلان في زريبة غنم، شبه شهوة الشرف والمال بالذئبين الجائعين اللذين يرسلان في زريبة غنم. وهذا كل يعرف الذئب، أن الذئب الجائع إذا دخل زريبة الغنم كم يترك من واحدة؟ ولا واحدة. الذئب الواحد ما يترك ولا شاتم، بخلاف الأسود والنمور هذه تأكل قدر الحاجة، تفترس ما تحتاج إليه. أما الذئب لا، في عدوانية. وإذا لأنه الذئب مفطور على شدة العدوان، لذلك يضرب به المثل، يقول ذئاب البشرية، هذا ذئب هذا ذئب، ما يقال هذا أسد. الأسد غالبا تطلق المجه على الشجاعة وكذا، لكن الذئب فيه اللؤم والخسة وفيه شدة الشره والعدوان، فطر الله على ذلك. إذا دخل زريبة الغنم لا يترك واحدة، يذبحها كلها ولا يأكل إلا نصف أو ربع واحدة ثم ينصرف. فما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه. إذا كان هذا المال والشرف، إذن كيف بالنساء؟ لأن فتنة النساء أعظم فتنة المال والشرف. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، اتفقنا عليه. فهذه أشد من الذئب الجائع. والإنسان يعيش في هذه الحياة 60-70 سنة، ولا سيما وقت الشباب عنده القوة والشهوة وعنده النشاط ويعني الحيوية وحب الاكتشاف والجديد، ولا سيما مع كثرة وسائل الاتصالات وسهولة الوصول إلى الشهوات عن طريق هذه الوسائل الحديثة من الجوالات ومن الإنترنت ومن الدشوش وغيرها من الوسائل. فيعني سهل الأمر، اشتد الخطب، ومثل النار التي تشتعل بالهشيم ثم تهب عليها الريح الشديدة فإنها تزداد اشتعالا واضطراما. من الذي يحفظك؟ والله جل وعلا، بسبب إيمانك وسبب جدك واجتهادك وتقواك في طاعة الله جل وعلا. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كما مرنا في الدرس الماضي أن إذا جاءت إن تدل على إيش؟ تعليل. هنا تعليل: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه، هذا السبب، إنه من عبادنا المخلصين. الله تعالى يحفظ العبد بصلاحه وتقواه. وحفظ يونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات الثلاث بسبب ماذا؟ تسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلا حافظ إلا من حفظ الله بسبب إيمانه وتقواه والإكثار من العبادة والإخلاص فيها، تكون سببا لحفظه. ثم أيضا من أعظم أيضا أسباب النجاة البعد عن الفتن، وهذا أمر يصعب على كثير من النفوس، البعد عن الفتن. واحد خلي نجرب، النفس تحب الاستكشاف، تحب معرفة الجديد وما يدور في الواقع والأخبار والأحداث وكذا، هذا يسمونه حب الاستطلاع، هذه شهوة في النفوس. قد يكون إنسان ما بيت النية السيئة، ما عنده نية زنا ولا عنده نية سرقة ولا ربا ولا محرمات، لكن يقول خلي يشوف ما الذي يدور في الواقع، فينظر إلى الدشوش، ينظر إلى كذا الإنترنت الأشياء هذه، ويدخل هنا يدخل هنا، ربما تتصل عليه امرأة خبيثة مثلا في البداية، خلي أشوف هذه المرأة هل هي فعلا خبيثة ولا أنها غلطانة ولا كذا، فيحاورها ويكلمها، ربما إن الشيطان يلبس عليه فيقول أنصحها، فيبدأ ينصحها وتظهر الاستجابة والتعثر جزاك الله خير واستجابت واستفدت وكذا، فتبدأ تعاوده تطلب النصيحة حتى تنشأ علاقة وحب بسبب هذه المكالمات وهذه العبارات المعسولة وكذا، حتى يصل إلى أمور عظيمة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا القاعدة في النجاة أو في التعامل مع الفتن كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. شوف الحل، انظر إلى العلاج الناجع، فمن كان له ألا فإذا وقعت، ما قال إذا وقعت يتصد لها ويثبت وكذا ويقاوم، لا، أمره بالانهزام الهروب. فألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. في رواية عند البخاري: فمن وجد معاذا فليعذ به عام. قال فمن، قال يا رسول الله، أو قيل يا رسول الله: فمن كان ليس له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يصنع؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على نصله بحجر ثم ينجو إن استطاع. ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. هذا في الفتن الكبار. فإذا أردت النجاة فابتعد عن الفتن، كل باب ينفتح عليك أو تخشى أن ينفتح عليك من أبواب الفتن فالواجب سده من الأصل والهروب والبعد. وإذا هرب الإنسان وشغل نفسه في طاعة بطاعة الله سهل عليه السلام من الفتن. يعني اللي ما حضر الفتنة ولا صلى نارها سهل جدا يبتعد عنها ولا يشعر بها. وإذا قالوا الناس والله فعلوا كذا والناس يفعلون كذا، قال سبحان الله يا أخي ما في شيء ولا في فتنة ولا شيء، بس هؤلاء والعياذ بالله هم المفتونون، يدورون النساء ويلاحقون كذا ويروحون كذا ويفعلون كذا، هم اللي عرضوا أنفسهم. لكن اللي مبتعد ولم يعني يذق أوائل الفتن يشعر بها. ويعني كما قال يقول الناس: الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح. من الأصل إذا سددت هذا الباب لم تشعر بشيء، لكن إذا بدأت الفتنة وذاق أولها وحلاوتها في البداية صعب أن يفطن نفسه عنها، يشوف يكمل خطوة ثانية ثالثة، فالنزوع صعب جدا. وبعض العلماء شباه كما ذكره مقدامة في مختصر منهاج القاصدين، قال يعني مثل صاحب الفتنة أو مثل إنسان مع الفتنة مثل راكب الدابة الذي قد أمسك بلجامها وهو يسير ممسكا باللجام، ثم التفتت إلى طريق ضيق، باب يدخل على طريق ضيق، التفتت الدابة إلى هذا المدخل الضيق، يقول فإن كان يقظا وحازما حرك اللجام قليلا وعدلت استمرت بسهولة، وإن تساهل ودخلت الدابة أدخلت مقدمها في هذا المكان الضيق ونشبت فيه فإنه يصعب عليه جدا إخراجها، وراكب عليها ما يستطيع يسوي شيء، وينزل عنها يحتاج إلى أن ينزل عن الدابة ويمسكها من ذنبها ويجرها، ربما ترفسه ربما تأبى الخروج. فهذا حال الإنسان مع الفتنة قبل وبعد، قبل أن يدخلها يستطيع أن يعدل عنها بسهولة إذا وفقه الله، وكل ساعة وساعتين لحظات وينسى هذه الفتنة. امرأة تعرضت له تعوذ بالله وغض صد أو مسح رقمها من جواله إذا اتصلت عليه وانتهى الأمر. خلاص ساعة ساعتين نسيها وراحت وانتهت. لكن لو رد عليه وحادثها حادثة ثانية ثالثة خامسة عاشرة تورط، ربما أنه يبكي ولا يستطيع أن يفلت من هذه الفتنة. وفي وقائع لا يعني أحتاج أن ندخل في التفاصيل، لكن كلكم تعرفون قصص وحوادث ووقائع وتعلقات وحب وغزل وكذا، قد يلتزم إنسان ويبكي ويتألم ويحاول وكذا ولا يستطيع ترك هذه الفتنة والعياذ بالله، لأنها تأصلت ونمت وضربت بجذورها، فيصل إلى حد أنه يعجز تماما عن قلع جذورها من قلبه، كما قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا إيش ريبة في قلوبهم والعياذ بالله إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلى الموت إلا أن يموتوا، يعني مدام حي فهي ريبة في قلبه بسبب معصيته وذنبه. فهذه الشهوات الله عز وجل لما بين أنه حببها زينها في القلوب لحكم ومصالح يحصل فيها ابتلاء، هذا واحد. ثانيا أن يحصل فيها مصالح كبار، يعني لولا شهوة النساء شهوة الرجل المرأة والعكس لما حصل الزواج وحصل الأولاد وحصلت المصالح الكبار وحصل التعاون على أمور الحياة، كذلك حب المال إذا إنسان يكتسب مال الحلال وينفقه في مرضات الله جل وعلا، وهكذا في بقية هذه الفتن فيها ابتلاء وفيها عمارة الكون وعمارة الدين والدنيا ومصالح كبار لمن أخذ بحقها. ثم بين جل وعلا زهد الله فيها وبين أنه أعد لعباد الصالحين ما هو خير من ذلك. هذه أمور لا تساوي شيئا إذا ما قرنت بالآخرة، وليس أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع، رواه مسلم. يعني هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، نقطة أو نقطتين أو ثلاث يأخذها أصبعك من البحر المحيط المتلاطم الأمواج، كم تأتي هذه النقط التي يحملها الأصبع نقطتين ثلاث، ضعها في إناء وانظر إلى المحيط المتلاطم الأمواج أي نسبة بين هذا وهذا؟ ليس هناك نسبة. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، البعوضة كلها لا قيمة لها، لكنه ضرب مثلا بالجناح، لو كانت تعدل، يعني حتى الجناح ما تعدل عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فينبغي العاقل أن يستيقظ قبل أن يفوت الأوان ثم يندم. هذه الدنيا ليست بشيء، لا تستحق أن تضيع ذرة من الآخرة مقابل الدنيا بأكملها. لكن بعد هذا التزهيد قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي بأفضل، العاقل يقول نعم يا رب نبئنا. بينه جل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، مقابل النساء الدنيا اللي فيها الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق، هذه أزواج مطهرة من كل دنس، الدنس الحسي مثل هذه الأشياء والمعنوي كالذنوب والمعاصي والخيانة وسوء الخلق وما شابه ذلك، مطهرة من كل دنس خلقي أو خلقي. ورضوان من الله، وهذا أعظم من النعيم المحسوس، هذا من أعظم أنواع نعيم الجنة، كما قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا، وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقه. فيقول جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وما أفضل من ذلك؟ قالوا حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. لا شك هذا أعظم نعيم، أنه أمن وصل إلى حال إلى 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 مكان وحال لا يسخط الله عليه أبدا، هذا نعيم عظيم. ذهب الخوف، حصل الأمن والفرح والاستبشار برحمة الله وفضل الله، وصار في مكان في جنات عالية بجوار عند مليك مقتدر أبد الأباد، لا يخاف أن يسخط الله عليه ولا يخاف أن تغير الحال أو أن يخرج أو يتبدل الأمر. هذا لا شك أنه نعيم لا يقادر قدره، نسأل الله من فضله. فالله تعالى بيّن هذا خير من هذه المتع والشهوات الزائلة التي هي متاع الغرور. والله بصير بالعباد، ثم بيّن جل وعلا الأشياء التي تعين العبد على الإعراض عن هذا المتاع والتشاغل عنه والرغبة فيما هو أعظم. ما الذي يعين العبد على ترك هذه الشهوات الشديدة المحببة للنفوس؟ اسمع ماذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. فرح بالإيمان وجهر به، يعني ما يقول هذا إلا من فرح بإيمان يعتز به. أما الذي يؤمن إيمانا ضعيفا وعلى استحياء ويداهن أهل النفاق وأهل الشهوات، هذا ما يصدع بإيمانه. لذلك تجد من في قلبه مرض الشهوة تجده يتحذلق ويوافق أهل الشر وأهل الجاه وأهل الشهوات وأهل المناصب من أجل أن ينال من مناصبهم، يحلق لحيته ويطيل ثوبه، يقاوع إذا رأى منكر سكت، يداهن أهل السلاطين والأمراء والتجار وأهل الغنى وأهل الجاه، أو يداهن النساء العاهرات الخبيثات ويفعل ما يريدون وما يحبون من أجل أن يصل إلى الشهوات عن طريقهم. فهم الذين يتحكمون فيه، هذا ليس من هذا الصنف، هذا ما جهر بإيمانه واعتز به وأعلنه. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إعلان للإيمان واستعلاء وفرح برحمة الله بفضل الله، فهو يجهر بدينه ويوضح حاله، يظهر السنة، يعفي لحيته، يقص ثيابه، يحافظ على صلاته، يقول كلمة الحق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، على صراط مستقيم، يجهر لا يبالي بأهل الشهوات ولا يبالي بالمنافقين ولا يبالي بأهل الدنيا، لا يبالي بهم لأنه لا يريد ما عنده من الشهوات، فلا يعنونه بشيء. فلا يمكن الإنسان أن يظهر دينه وأن يظهر استقامته إلا إذا استعلى على تلك الشهوات. أما من كان أسيرا للشهوة فلا يمكن أن يجهر بدينه وأن يظهر حاله. ولكن تجد بعض الناس كان ملتحيا ثم فجأة بدأ يخفف لحيته اليوم بعد اليوم اليوم بعد اليوم، بعد شهر أو سنة أو أكثر وقد تجد ما بقي إلا جذوع اللحية أو ما بقي إلا شيء في الذقن فقط. طيب أين ذهبت؟ ماذا كانت تكلفك؟ لماذا أزلت هذا الجمال وهذا الوقار وهذا النور وهذا البهاء؟ لماذا أزلته؟ ما هو السبب؟ اللحية ماذا تكلف؟ بالعكس، حلق اللحية هو التعب، كل يومين وثلاثة، ولا بعض الناس كل يوم يحلق، يسمونه ينعم، يحلق ويزين ويهذب ويقصقص وكذا، وكان تاركها ما فيها تعب ولا فيها جهد. لكن لو بحث ما هو السبب، صحيح حلق اللحية أو تخفيف اللحية معصية، لكن نقول ليست، لو أن الأمر وقف عند هذا لهان، لكن هذه علامة على وجود أشياء عظيمة وراء ذلك. ما الذي جعله يخفف لحيته؟ لأن أهل الشهوات سواء كانوا السلاطين أو كانوا النساء لا يريدون هذا، ولا ومن كان مظهرا للسنة لا يتمشى معهم. فالذي يريد أن يغازل النساء والعياذ بالله مثلا يصل إلى الشهوات المحرمة عن طريق النساء لا يمكن يعفي لحيته، لأن النساء يهربون منه ولا لا؟ الملتحي إذا نزل للأسواق يغازل أو يتعرض لامرأة هل يمكن؟ لا يمكن، تهرب منه حتى لو أظهر الفسق وأظهر الشهوة، لا تثق به، تقول هذا يخدعني، هذا مع الهيئة لكنه جاء ليخدعني حتى يوقعني في الهيئة مع رجال الحصفة، فلا يمكن أن توافقه. إذن إذا رأى الأمر هكذا بدأ يخفف حتى يصل إلى مراده وشهوته. كذلك من يجالس الأمراء، يجالس الوزراء، يجالس أهل الدنيا من الفسقة من حرفين، فإنه يحتاج إلى أن يخفف، لأنه لا يحبون هذا المظهر، لأنهم يرون أن هذا ينغص عليهم شهواتهم وأنه لا يوافقهم على أهوائهم وعلى المحرمات، فلا يرتضونه من حاشيتهم ومن جلسائهم ولا يمكنونه من المناصب في الغالب إلا إذا أظهر الموافقة، فتراه يتدستس ويخفي دينه ويظهر المداهنة والموافقة، وإذا جاء مع أهل الخير أظهر أنه معهم، أظهر الصلاح وكذا، لأنه قد يكون له حاجة أيضا في أهل الخير والصلاح فيخفف لحيته، إن جاء مع الفسقة اعتبر هذه أنها يعني مثل ما قلت ديكور وكذا، وإن ذهب إلى أهل الدين قال أنا الحمد لله ملتحي، لأنه قد يكون إماما أو خطيبا أو في وظيفة شرعية فلا يستطيع الحلق الكامل لأن يحتاج لهؤلاء وهؤلاء، فهذا في الحقيقة لم يظهر دينه ولم يصدع بحاله لأنه أسير الشهوات والعياذ بالله. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، مع التمسك ومع الاستقامة ومع التقوى والحرص، مع ذلك ما في عجب، لأن العجب أشد من مجرد الذنوب والمعاصي، كما ورد في الحديث لولا ألا تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب، لو تشوف تخريج حديث إبراهيم هذا عند أحمد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف العجب على الصالحين أكثر من المعاصي على الفسقة، لأن العجب هذا والعياذ بالله ما ينتبه له صاحبه، العاصي يكون منكسرا ويعترف بالذنب في الغالب، لكن المعجب بنفسه لا يشعر فيكون مانا على الله بعمله، يكون والعياذ بالله سببا لهلاكه. مع الصلاح والتقوى ليس عندهم عجب، اعتراف بالذنب والتقصير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اعتراف بالذنب، سؤال المغفرة، وقنا عذاب النار. أنهم مع الصلاح يرون أنهم مستحقون للنار لولا رحمة الله، نسأل الله أن يقيهم عذاب النار. الصابرين صبر مقابل ترك الشهوات، والصبر ثلاثة أنواع كما هو: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، صبر على الأقدار المؤلمة. فالله تعالى ذكر الصبر بعد ذكر الشهوات لأنه يحتاج إلى صبر، صبر عن النساء هذا يحتاج إلى صبر وثبات عمر كامل، وقد يبنى الإنسان فيكون العمر أشد. صبر عن المال، فتنة المال إذا تسهل سهل الوصول إلى مال فيه شبهة، فيه حرام، فيه كذا، فيه ربا، فيه غش، فيه كذا، صعب، لأنه قد تأتي صفقة ربحها مليون لكن فيها شبهة أو فيها محرم أو فيها غش أو فيها كذا، فيصعب جدا أن يترك هذه الصفقة لما فيها من الربح الهائل وبسبب شيء من المحرمات، فيتأول إن كان فيه خير بدأ يتأول يبحث عن الرخص حتى يصل إلى تلك الشهوة. فالله تعالى ذكر الصبر في أول الصفات والصادقين، لأن غير الصادق لا يستطيع أن يثبت أمام الشهوات، لأن الثبات يحتاج إلى صدق في القلب، فإذا صدق وجد لذة الطاعة، لا يجد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان إلا الصادق، وهذه الحلاوة واللذة بإذن الله تكون هي التي تمنعه من تلك الشهوات، لأن الإنسان كما تقدم مفطور على محبة النفس وحصول اللذة، فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل في الطاعات لذة، وهي أعظم من لذة الشهوات المحرمة لمن وفق الله فتعالى. إذا صبر العبد وأرى الله من نفسه خيرا وثبت واستقام، الله سبحانه وتعالى سيفتح له فيجد لذة الصدق ولذة الطاعة ما يجد من لذة الطاعة وحلاوة الإيمان ما يغنيه عن لذة المعصية والشهوات المحرمة. الصادقين يعني صدق في الإيمان، صدق في الإيمان، فيه صدق وفيه إخلاص معناهما متقارب، لكن بعض العلماء فرق بينهم، مر معنا في مضى من الدروس الفرق بين الصدق والإخلاص، أن بعض الناس قد ما يتبين له الفرق بين الصدق، لأن معناها معانيها متقاربة. الصدق يكون في ماذا؟ في القصد، في نفس الشخص صادق في طلبه، والإخلاص بعض يفرق يقول الصدق هو توحيد الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب، التوحيد المطلوب. فالصدق في النفس العامل يكون صادقا، والإخلاص هو التوحيد المطلوب، يعبد إلها واحدا لا يعبد معه غيره. وضد الصدق الكذب، أنه يعني يدعي أنه مثلا يظهر الخشوع في الصلاة وغير خاشع، يظهر أنه أمين وغير أمين وهكذا. وضد الإخلاص الشرك، يعبد الله يعبد معه غيره، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر كالرياء ونحو ذلك. الصادقين والقانتين، القنوت أصله ماذا؟ الطاعة. القنوت هو دوام الطاعة، له تفسيرات يعني حسب السياق، أحيانا يفسر بقول القيام مثلا في الصلاة، أحيانا يفسر بالسكوت وقوموا لله قانتين يفسر بالسكوت، ومعنيه يعني تدور حول دوام الطاعة، ويفهم معناه الخاص من السياق. القانتين هم من يديم الطاعة لله في كل حال، في الليل والنهار والحضر والسفر والمرض والصحة، كل الأحوال دائما في طاعة، لا ينفك عن طاعة، يتنقل من طاعة إلى أخرى، هذا هو القنوت، دوام الطاعة. ولا شك الإنسان إذا داوم على الطاعة فإنه يفوت الفرصة على النفس والشيطان في إذا أراد أن يوقعه في معصية الله جل وعلا. لذلك الله تعالى أمر نبيه بقوله: فإذا فرغت فانصب. شو معنى إذا فرغت فانصب؟ إذا فرغت من عمل فاشتغل في عمل آخر ولا تبقى فارغا، لأن الفراغ هو الداء القاتل، فلا بد من إشغال النفس. إذا فرغت فانصب، يعني لا تبقى بدون عمل صالح. ينوع الإنسان بين الأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى شرع لنا من الأعمال الصالحة ما يستوعب الأوقات والأعمار، فالموفق لا يبقى من وقته دقيقة في غير عمل صالح. أن الدين واسع، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نسأل الله التوفيق. والمنفقين والقانتين والمنفقين، الإنفاق نص الله تعالى في هذا المقام لأنه من أكبر أسباب الحفظ بإذن الله. فالإنسان إذا أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، الجزاء من جنس العمل. والصدقة كما ورد في الحديث تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فالإنسان إذا كان له الصدقات فهذه الصدقات تطفئ خطاياه من جهة، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، فإذا حبه الله صار سمعه الذي يسمع ببصره الذي يبصر به. ورد في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فلا شك أن الإنفاق سواء كان في الواجبات كالنفقة على النفس والأهل والأولاد والضيف وما شابه ذلك، أو الإنفاق والزكاة، أو الإنفاق المستحب والصدقات المستحبة، فإن هذا من أعظم ما يحفظ به العبد بإذن الله جل وعلا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة. ولما جاءه الرجل قال: يا رسول الله احترقت، ماذا قال له؟ قال: لو تصدق تصدق، ولو نظرت في الكفارات تجد فيها الصدقات، من أجل أن تكفر الذنب الذي وقع فيه صاحبه. فالإنسان ينبغي له أنه كلما شعر بالتقصير أو وقع في ذنب أو ما شابه ذلك مع التوبة يتصدق، يعود نفسه، كلما وقعت منه معصية يعود نفسه يتصدق، ولو بريال أو ريالين أو خمسة أو عشرة حسب حاله، لكن يعود فتت صلاة فيها شيء من التقصير يتصدق بعشرة أو بأكثر أو أقل حسب حاله، وحصلت منه هفوة أيا كانت غيبة أو مشابه يعود نفسه يتصدق، ففيها خير كثير، تكفر الخطيئة من جهة، ومن جهة فيها تربية للنفس يحصل بذلك خير كثير. والمنفقين قال تصدق صدق. والمستغفرين بالأسحار، العلماء لهم قولان في هذا، منهم قال المستغفرين بالأسحار يعني المصلين، أنه يصلي ويستغفر، الصلاة فيها طلب المغفرة سواء بلسان الحال، لأن المصلي يريد من صلاته المغفرة والجنة، وفيها أيضا استغفار رب اغفر لي بين السجدتين، يدعو في سجوده وفي التشهد الأخير فالصلاة لا تخلو من الاستغفار في سجود أو جلوس أو تشهد، فبعضهم أدخل الصلاة فيها لأن هذا وقت صلاة وهو آخر الليل، ومنهم من قال أن المراد بالاستغفار خارج الصلاة، أنه يصلي ما شاء الله من الليل ثم يختم صلاته باستغفار قبل طلوع الفجر. والسحر اختلف العلماء في يعني تحديد، لأنه ما في دليل واضح يحدد السحر، منهم من قال بعد إدبار الليل يعني بعد ما ينتصف الليل إلى طلوع الفجر كله سحر، ومنهم من قال السحر والثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الرب جل وعلا، منهم من قال السحر هو السدس الأخير من الليل، هو يعني يدور على أنه آخر الليل وليس هناك تحديد دقيق هل هو السدس هل هو الثلث أكثر أقل، المقصود أنه آخر الليل وهو وقت نزول الله جل وعلا. ويقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فالاستغفار بالسحر فيه فوائد، الأولى أنه يوافق نزول الرب جل وعلا، ولا شك أن هذا وقت عظيم والله تعالى يدعو عباده ليستغفروه. الأمر الثاني أنه يحمي القائم بإذن الله من العجب بالنفس، فإنه قضى ليله قائما وراكعا وساجدا، ومعلوم أن العبادة تورث إيش؟ تورث العجب، ويعني نقول الإدلال وذهاب الخوف، لأن الإنسان معروف يعني لو مثلا صادق له شخص أو مثلا صار من حاشية الأمير وصار يطيع الأمير ويحسن إليه وكذا ويتقرب إليه رحمه الله، يتقرب إليه ماذا يحصل؟ يعني تزول الهيبة شيئا فشيئا، كلما أكثر من طاعة الأمير وخدمته وكذا كلما درب عليه وزالت الهيبة. فكذلك العابد كلما أكثر من العبادات والطاعات ولا سيما قيام الليل من أجل الطاعات فقد تذهب الهيبة، يضرب على الله ويدل على الله بعمله وكذا. فالله سبحانه وتعالى شرع الاستغفار في آخر العبادات من أجل أن يحافظ العبد على الهيبة بينه وبين الله وتعظيم الله وعدم العجب وعدم الإدلاء بالعمل، يعمل أعظم الأعمال كقيام الليل صلاة الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله، وشرع الاستغفار بعد الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنده، قال واستغفروه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فذكر الاستغفار بعد الحج مع أنه يعني عرف كما معلوم، يقول الله تعالى انصرفوا مغفورا أرشدكم أني غفرت لهم، فهو موطن رحمة عظيم، ومع ذلك يستغفر بعده حتى يحافظ على تعظيم الله جل وعلا ويسلم من العجب، لأن العجب من أخطر وأعظم الأدواء التي تهلك العبد والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة العابد الذي هلك والعياذ بالله سبب العجب، أعجب بنفسه وازدرى أخاه وقال والله لا يغفر الله لك. شوف يعني العجب والجهل، لأنه عابد وليس بعالم، فاغتر بكثرة العبادة واحتقر أخاه لأنه يراه يعصي المرة بعد المرة،